في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00981. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجات FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:11. أما عند 6:29 نقدم إليكم الخميني بأقوالهم، قصص من الحياة تقدم لحضراتكم عند 6:41. دعاء اليوم هو يوم الأربعاء، تستمعون إليه عند 6:55. نهضة الإمام الخميني تقدم إلى حضراتكم عند 7:01، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 7:15. أما الأخلاق والحياة تستمعون إليها عند 6:47. نشرة خبرية تقدم إليكم عند 8:00 وعلى مدى 10 دقائق. والعاقبة للمتقين يقدم إليكم هذا البرنامج عند 8:10، وبعد ذلك تستمعون إلى الإمام الخميني والقرآن الكريم. عند 8:38 تستمعون إلى جلول رمادية، وهو برنامج خاص حول أطفال فلسطين. عند 9:00 وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. شكرا لطيب المتابعة، وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم،
مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء الخامس عشر من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا
صدق الله العظيم
قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان
إن له طلاوة،
إن له لحلاوة وعليه لطلاوة،
نتلو منه تلاوة فتحرك وجداني.
قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان،
فهو لقلبي رحمة وهو لعقلي حكمة،
فهو لقلبي رحمة
رحمة
وهو لعقلي حكمة،
وهو لكل الأمة دستور رباني.
قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان،
نزل به جبريل للمختار يقول،
نزل به جبريل للمختار يقول،
اقرأ أنت رسول تهدي للإيمان.
قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان،
فبدا خير الخلق ينشر دين الحق،
فبدا خير الخلق ينشر دين الحق،
باللين وبالرفق وبآي القرآن.
قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان،
أقرأه بتدبر وخشوع وتفكر،
أقرأه بتدبر وخشوع وتفكر،
وأسبح وأكبر بفؤادي ولساني.
قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان،
فهو كلام الله ربي جل علاه،
فهو كلام الله ربي جل علاه،
قد حفظه ورعاه من دوما يرعاني.
قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كان دخوله إلى النجف قبل العشرين من جمادى الثانية.
التجديد الإلهي في الواقع اجتمع عند السيد الإمام.
الخميني بأقوالهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الخميني بأقوالهم، والذي يأتيكم بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل المرجع الكبير آية الله العظمى السيد روح الله الخميني العظيم قدس الله نفسه الزكية، مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران. وأحبائي المستمعين، سيكون ضيف حلقتنا لهذا اليوم من أساتذة الحوزة العلمية سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي. سماحة اليوسفي الغروي،
نعم.
متى بدأت معرفتكم بإمامنا الراحل الخميني الكبير، وما هي الفترة التي قضيتموها معه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت معرفتي بالمرحوم السيد الإمام حيث رأيت توقيعه لشهادة بالفوز في امتحانات الدراسات العلمية في الحوزة العلمية بقم المقدسة على عهد زعامة ومرجعية المرحوم الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي مؤسس الحوزة العلمية بقم. كانت هذه الشهادة لدراسة كتابي المغني والمطول في النحو والبلاغة العربية للمرحوم والدنا آية الله الحاج الشيخ ميرزا محمود اليوسفي الغروي في 15 خرداد، يعني يوم الانتفاضة الكبرى للشعب الإيراني المسلم، غضبا لإلقاء القبض على المرحوم السيد الإمام الخميني عقب خطابه العام يوم عاشوراء أعقب إلقاء القبض عليه. فالمرحوم السيد شهيد المحراب السيد أسد الله المدني التبريزي رقى المنبر في المدرسة الكبرى للمرحوم السيد البرجردي في فلكة صحن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وأخبر الناس ضمن خطابه تلك الليلة هذه الأحداث الأليمة الفاجعة التي جرت في إيران الحبيبة. أنا كنت مع والدنا تلك الليلة في ذلك المجلس، فلما خرجنا من المجلس أنا سألت والدي هذا السيد روح الله الموسوي الخميني الذي كان يذكر عنه كقائد لهذا، هو الذي امتحنكم في دراستي كتابي المغني والمطول في البلاغة في قم المقدسة؟ تعجب والدي وسألني وأنت من أين تعلم؟ قلت أنا رأيت شهادة المرحوم السيد الإمام وتوقيعه على هذه الدراسة في كتاب خلاصة الحساب لك. على أي حال هذه كانت بداية معرفتي بالمرحوم السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
نعم. طيب هاتفكم عن بعد.
نعم.
إذن هل كانت لديكم علاقات خاصة سماحة الشيخ مع الإمام، وخاصة عند إبعاده إلى النجف الأشرف؟ أريد العلاقة التي كانت بينكم بالذات.
نعم، هذه كما ذكرتم هذه كانت بداية معرفتي بعنوان المرحوم السيد الإمام. أما معرفتي من قرب فكما أشرتم كانت مع بداية دخوله إلى العراق، عراق العتبات المقدسة، ولا سيما بعد أن وصل إلى الكاظمية وزار مرقد الإمامين العسكريين بسامرة ورجع إلى نجف، وأنا كنت ضمن الطلبة الشباب يومئذ شاركت، حيث شاركت في هذا الوفد الترحيبي بالمرحوم السيد الإمام، وخرجنا مع الإمام متجهين إلى النجف الأشرف حيث توجه بالمباشرة رأسا إلى حرم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ثم نقل إلى البيت الذي كان أعد له تقريبا موازي لدار المرحوم آية الله السيد محمود الشاهرودي رحمة الله عليه. وهناك بدأت الجماهير بالزيارة الواسعة للمرحوم السيد الإمام. وإذا كان في الواقع السؤال أو المسؤول عن الجانب الاجتماعي للمرحوم السيد الإمام، من هنا بدأت العلاقات الاجتماعية الواسعة للمرحوم السيد الإمام، طبعا في الدرجة الأولى للنخبة للطلاب في مدارس المدارس الدينية العلمية في النجف الأشرف. نعم تفضل. بسم الله.
نعم، يعني هل سماحتكم كانت لكم علاقات خاصة في دار الإمام رضوان الله تعالى عليه، أم كانت فقط لقاءاتكم في أثناء الدروس واللقاءات العامة؟
نعم، كان دخوله إلى النجف قبل 20 جمادى الثانية بثلاثة أيام، وعلى رأس الليلة الثالثة من قدومه إلى النجف بدأ قامت صلاة الجماعة في المدرسة الكبرى للمرحوم السيد البرجردي، حيث كان يقيم متوليها حفلات مواليد المعصومين ووفياتهم، وتلك الليلة كانت ليلة ميلاد السيدة الصديقة فاطمة الزهراء، وكان مصادف لليلة ميلاد السيد الإمام، وأنا في تلك الليلة ألقيت قصيدة شعرية. هذه كانت بداية علاقتي القريبة من المرحوم السيد الإمام. بشرى فقد أنجز الرحمن ما وعد، نجم الخميني في أفق العراق بدأ. وبعد تلك الليلة
وتوالت مني عدة قصائد في عدة مناسبات، في يوم المبعث، في يوم عيد الغدير، وفي يوم عيد الأضحى. فكانت علاقتي بالمرحوم السيد الإمام قبل أن أشارك في بحث الاجتهاد في البحث الخارج، يعني بحث الفقه، فقه المعاملات، في بحث البيع والخيارات المكاسب، وطبعا شاركت في بحوث ولاية الفقيه والحكومة الإسلامية. في هذه الفترة يعني ما قبل أن أشارك كانت إنما علاقتي بالمرحوم السيد الإمام في أيام المواليد وفي بعض المناسبات ألقي بعض القصائد الشعرية، وكان المرحوم السيد الإمام أحيانا يعطف علي بعض العناية ويذكر بأنه ليس من قبيل الترحيب بالمادح والمثني عليه، وإنما تشويقه وترغيبه من حيث الدراسة الأدبية، حيث إلمامي بالشعر يدل على إتقاني لدراستي الأدبية. وهذه كانت التفاتة جيدة من المرحوم السيد الإمام لدفع الشبهة لئلا يكون عمله خلاف الحديث المروي أحث التراب في وجوه المداحين، فهو كان لا يرحب بالمداح بوصفه مداحا له، وإذا كان من أهل العلم إنما كان يقول لأن هذا يكشف عن مدى دراسته الأدبية.
كيف كان تعامله مع العلماء وطلبة الحوزة؟
من جملة ما قام به المرحوم سيد الإمام من مما يمكن أن يسمى بالمبتكرات، يعني بالمستحدثات الجديدة للمرحوم سيد الإمام في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف. العلماء والمراجع قبل وصول المرحوم سيد الإمام إلى النجف الأشرف كانوا يعتنون ويقيمون مجالس العزاء في وفيات المعصومين وشهادات المعصومين، ولم يكن لهم أي عناية بإقامة الحفلات في أيام مناسبات الأفراح والمسرات ومواليد المعصومين، فكان يلتزم بإقامة مجالس المناسبات في مواليد المعصومين. وأما الجانب الاجتماعي فالنقطة الابتكارية الثانية أنه كما ورد في الحقوق الأخلاقية في ما بين المؤمنين من آداب المعاشرة، الزيارة ورد الزيارة، يعني لكل زائر حق على المزور أن يرد زيارته. فالعلماء بالعمدة كانوا يكتفون بأن يزوروا من يزورهم من طبقتهم، لكن المرحوم السيد الإمام عمم هذا فبدأ يزور المدارس العلمية للطلاب، يعني يقول لماذا تكون الزيارات خاصة بطبقة العلماء والمراجع فقط ولا تتعدى إلى طبقة الطلاب، عموم الطلاب، طلاب الحوزة العلمية في المدارس. فبدأ المرحوم السيد الإمام يطوف على المدارس، ومن جملتها جاء إلى مدرستنا يومئذ في النجف الأشرف، مدرسة الصدر، وأنا كنت ضمن طلابها وأقمت هناك، يعني كلمة ترحيبية وأيضا مقطوعة شعرية في الترحيب بالمرحوم السيد الإمام، وهكذا كان في سائر المدارس. قصيدة في يوم المبعث النبوي الشريف ألقيتها على المرحوم السيد الإمام في داره، فه يا قريض وهن من هو مرجع للنائبات وللشريعة مهيع، يا روح إنك بالقلوب مشفع أفأنت للوطن العزيز مودع، أقصوك يا ليث الديانة غيلة بيد الخداع ومثلهم من يخدع، لا تجزعن فإن خلفك أمة تمشي كمشيك للعلاء وتتبع، إن أخرجوك من المواطن مكرها فالشعب خلفك هائج لا يهجع.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي أحد أساتذة الحوزة العلمية، وفقكم الباري بكل خير وجعلنا من الذين يقتدون بهذه القدوات الفذة. إلى هنا انتهينا من لقائنا بسماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي، وهو ضيف برنامج الخميني بأقوالهم. حتى لقاء آخر، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جنة الوهم هو عنوان قصة هذا اللقاء من البرنامج، فكونوا معنا. شعرت وداد بهم قاتل وحزن لا مثيل له عندما علمت أن زوجها الأستاذ سلامة سوف يتزوج من امرأة أخرى. دارت رأسها من بعيد من الأفكار والذكريات والتساؤلات، لماذا يحرمها الله من الإنجاب؟ لماذا لا تحمل وتلد كباقي النساء؟ إن شعورها بالظلم يحرقها ويحيل حياتها إلى شقاء. لقد تزوجت منذ 5 سنوات، زارت أشهر الأطباء، لم تترك بابا إلا وطرقت ولا دربا إلا وسلكت. كان الأطباء يقولون لها: نحن لا نرى سببا واضحا لعقمك، ويوصونها بالصبر. أما الأستاذ سلامة فقد مل الانتظار، إنه لا يستطيع أن يقبل الأمر الواقع، وخاصة أن الأطباء قد أكدوا له سلامة وضعه والاطمئنان التام لقدرته على الإنجاب. تزوج الأستاذ سلامة من زوجته الثانية هند. كانت لا تعرف المشكلة جيدا، وكان يضايقها بقاء الزوجة الأولى في عصمة زوجها سلامة. كانت تريد أن يطلقها، لكن سلامة رأى في ذلك قسوة بالغة، لأن وداد لم تخطئ ولم تسئ إلى أحد. لقد أراد الله لها أن تكون عقيمة. وبعد 1.5 شهر من الزواج، شعرت الزوجة الجديدة هند بمشاعر لم تحدث من قبل ذلك. إن شهيتها للطعام قد ضعفت بصورة ملفتة للنظر، وهي تشعر بالغثيان في أغلب الأحيان، وشعرت أن رأسها يدور وأن وزنها يقل. وابتسمت نسوة البيت وقلنا: هذا هو الوحم، ربنا يتمم لك بالخير والسلامة. وجاءت القابلة التي تقوم بتوليد النساء في الأسرة عادة، وقالت في سعادة بعد أن فحصت هند: سوف تكون مكافأتي عظيمة، ولن أرضى إلا بعقد من الذهب، وخبرتي تؤكد أن مثل هذا النوع من الوحم يعني أن الجنين سيكون ولدا. وشعر الأستاذ سلامة هو الآخر بارتياح بالغ. لقد ذهب عنه الضيق واختلجت عواطفه بالسعادة القصوى. أما المسكينة وداد فقد كانت تبكي وجسدها يرتجف. لماذا تحرم هي من الإنجاب دون سواها من نسوة أسرتها؟ وتمنت أن تنشق الأرض وتبتلعها، لكن ليس لها في الأمر حيلة. وذهبت هند إلى طبيبة النساء لتكتب لها بعض العقاقير التي تخفف عنها آلام القيء والغثيان. والغريب في الأمر أن الطبيبة بدت مترددة بعض الشيء، لكنها نظرت فوجدت علامات الوحم ثابتة 100%، وأن البطن قد تضخم حجمه بما يقارب الحمل تقريبا، لكن يدها الخبيرة كانت مترددة وأرادت أن تقطع الشك باليقين، فكتبت لها تحليلا مختبريا خاصا بالحمل كي تتأكد من وجود الجنين. وذهبت هند ثم عادت إلى الطبيبة بعد 4 أشهر أخرى. كان بطنها قد تضخم أكثر، وكانت علامات الحمل واضحة من الظاهر تمام الوضوح، لكن الطبيبة فحصتها وأطالت الفحص وأخذت تعيد النظر. إن البطن متضخم فعلا، لكنها لا تستطيع أن تحس رأس الجنين ولا أطرافه، ولا تستطيع أن تسمع صوت قلب الجنين. سألتها الطبيبة: لماذا لم تحضري إلي نتيجة التحليل الخاص بمختبرات الحمل؟ فأجابت قائلة: إنه لا قيمة لذلك، وأنها لم تجري هذا التحليل لأن الأمر واضح ولا يحتاج لشيء من ذلك. لكن الطبيبة طلبت مرة أخرى إجراء التحليل، وقالت: لعله حمل كاذب. وصرخت هند في دهشة: حمل كاذب؟ ماذا تقصدين؟ قالت الطبيبة: نعم، إن البطن قد يتضخم أحيانا، وقد يحدث أثناء ذلك نوع من الوحم، وإذا بحثنا لم نجد جنينا. هذه حقيقة، ولا بد من التأكد عن طريق المختبر. ورفضت هند أن تنصاع لرأي الطبيبة، وخرجت من عيادتها وأخذت تربت على بطنها في إصرار وتقول: سوف ألد طفلا جميلا. وقالت لها الداية، أي المولدة: أنا واثقة أنك سوف تلدين في الموعد المحدد، وسيأتي الولد على يدي لأنال مكافأة الذهبية. ومرت الشهور الباقية بطيئة الخطى، مفعمة بالترقب والانتظار والقلق. لقد ازداد تضخم بطن هند، كانت تبتسم في ثقة ورفضت أن تسمح للطبيبة بإعادة الفحص. وذات يوم شعرت الزوجة الأولى وداد بالفراغ. لقد طلبت من إحدى شقيقاتها أن تعطيها طفلتها كي تربيها لها وتسليها في وحدتها، وحاولت أن تصرف عن نفسها الهموم والأحزان وأن ترضى بالواقع المرير. نعم، تابعوا هذه القصة بعد هذا الفاصل. وذات يوم شعرت هند بآلام المخاض. لقد اقترب الوضع، هرولت إلى عيادة الطبيبة، كانت تتألم وتتوجع. إنها الولادة بالتأكيد، لكن الطبيبة بعد أن فحصتها سددت نظراتها صوب الأرض وقالت: لا يوجد جنين، حمل كاذب. صرخت هند قائلة: لا، أحضر الداية، هي التي ستقوم بتوليدي. وأحضر الداية إلى عيادة الطبيب، وجاءت الداية إليها، جلست إلى جوارها أكثر من 3 ساعات، وأقبل الليل وانسحبت الداية، وسمعت الطبيبة صراخا ملتاعا ينبعث من الداخل، وذهبت إليها. كانت هند تقول: لا يوجد جنين يا دكتورة، أنا لا أفهم معنى لكل ما جرى، حتى الحمل هو الآخر يكذب، الدنيا كلها مليئة بالأكاذيب، سوف أعود إلى البيت بلا ولد، كيف أواجه زوجي وكيف أواجه الناس يا للعار؟ قالت الطبيبة في هدوء: هذا أمر الله، ستحملين في الوقت المناسب. وخرجت هند من العيادة تجر حطامها جرا. خرجت بلا ولد، ولكن السطر الأخير في القصة لم ينتهي بعد. لقد حملت وداد الزوجة الأولى بعد عام من الزواج الثاني لزوجها، لكنه كان حملا صادقا. أيها السيدات والسادة، هكذا انتهت هذه الدقائق من هذه القصة، قصص من الحياة. نستودعكم الباري وإلى اللقاء.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين. من سبيل يبرئ القلب العليل، هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل، ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين، عنك يا خير معين.
يا أمان الخائفين، يا ملا يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
رمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد، رمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد، ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين، واصفح الصفح المبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء يا أرحم الراحمين
فلا تأمن الدنيا إذا هي أقبلت عليك فما زالت تخون وتغدر فما ثم فيها الصفو يوما لأهله ولا الرفق إلا ريثما يتغير فلا تأمن الدنيا إذا هي أقبلت عليك فما زالت تخون وتغدر فما ثم فيها الصفو يوما لأهله ولا الرفق إلا ريثما يتغير
تذكر وفكر في الذي أنت صائر إليه غدا إن كنت ممن يفكر
فلا بد يوما أن تصير لحفرة بأثنائها تطوى إلى يوم تحشر
تذكر وفكر في الذي أنت صائر إليه غدا إن كنت ممن يفكر
فلا بد يوما أن تصير لحفرة بأثنائها تطوى إلى يوم تحشر
تذكر وفكر في الذي أنت صائر إليه غدا إن كنت ممن يفكر
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك